بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط العاشر من كتاب الطهارة، شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
قالوا مسح تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف، تقول مسحت السبورة، مسحت رأس اليتيم، مسحت الطاولة، فهي تعدت بنفسها لا تحتاج إلى الحرف. لكن لما جاء الحرف يقول الزمخشري دلت الباء هنا على أن هناك شيء يمسح به من دهن أو ماء أو نحوه، وامسح به يعني يكون هناك اليد فيها شيء تمسحه بالرأس وهو الإيش؟ الماء. وعلى هذا الاقتصار في الوضوء على مقدار، على هذا المقدار يخل بالوضوء، والزيادة على المد كما هو المد الكامل وليس الثلثين كما جاءت الأخبار الأخرى يدخل في حد الزيادة والتعدي أو التبذير. والمشكل الآن أصبح كل أدوات الوضوء الآن هذه الصنابير اللي تحاول ماشي يدلك في يده يمر الماء على مرفقيه والعيه والبزوز ماشي. ولهذا كان يأخذ في الوضوء أكثر مما يأخذ في الغسل في غير هذا النوع أو في غير هذه الطريقة. وكان يؤخذ بالقدح أو بالسطل الصغير أو بالإبريق، والإبريق أكثر ما يكون فيه يمكن 3 لتر 4 لتر، ويكتفي الغسل الجنابة من إبريق. إذن هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لأمرين: بيان أقل ما كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، وبيان أن الدلك مشروع في الوضوء. وهذا مناسب لما ذكر أولا في حديث لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء، والإسباغ من ضرورياته الدلك حتى لا يبقى لمعة أو محل يغطي الهواء أو يحول الهواء بين الماء وبين البشرة، والله تعالى أعلم.
وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
هذه سورة أخرى يسوقها عبد الله بن زيد في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم للأذنين. ونذكر بما تقدم في أوائل هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه وأدخل السباحتين، وهما هاتان الأصبعان، تسمية السباحة، وسمي هذا الأصبع بالسباحة مو السبابة، السباحة بالحاء، لأنها تتحرك عند التسبيح عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، فيعقد 53 كما يقولون، وتكون الأصبع ساكنة في أول التشهد حتى إذا جاء إلى التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله رفع أصبعه إشعارا بالوحدانية. وإن كان للأحناف في هذا معاداة شديدة يعادون هذه الحركة على أساس أنهم يدخلونها في أبواب التوحيد والجهة وغير ذلك، وليس لنا حاجة في هذا الموضوع الآن. وأدخل السباحتين لأن في كل كف سباحة أذنيه، وأدار الإبهام خلف الأذنين. وهذه الإدارة كما قدمنا لأن خلف الأذن من المناعم يتراكم أسرع ما يكون العرق، حتى تجد بعض الحيوانات ما يظهر العرق إلا حول أذنه، أول ما يظهر العرق في الحيوان خلف أذنه، لأن هذه المنطقة حساسة جدا. وبعض يقول خلف الأذن من الأسفل مقتل. فإذا أدار الإبهام خلف الأذنين أسال ما تبقى من العرق أو مواد دهنية في تلك المنطقة، لأنها إذا تركت على ما هي عليه من أملاح العرق أو دهنيات وحصل فيها جرح، من أبطأ ما يكون شفاء الجرح خلف الأذن، لأنها منطقة ناعمة وما تتحمل، فالعلاج فيها بطيء والجرح فيها سريع يسرع. فهذا من العناية كما قدمنا، كما عني بالأنف كمجرى للهواء، وعني بالفم كمجرى للطعام، كذلك عني بتلك المناعم وخلل بين أصابعك، سواء كانت أصابع اليدين أو أصابع القدمين، فكذلك عني بما وراء الأذن. يهمنا في الحديث الأول مسح برأسه وأدخل السباحتين في أذنيه. يفهم من هذا كما تقدم أنه أدخل السباحتين في الأذنين بماء مسح الرأس، ولم يأخذ للسباحتين ماء جديدا ليدخلهما في الأذنين، فيكون مسح الأذنين مع الرأس عملية واحدة. وهنا عبد الله بن زيد يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لمسح أذنيه سوى الماء الذي مسح به رأسه. يبقى الأذنين لها ماء مستقل ومسحة مستقلة. وهنا يبحث الفقهاء بين الحديثين، هل الأذنان من الرأس يجزيهما مسحة واحدة، أو أن الأذنان خارجتان عن حدود الرأس ولهما مسحة مستقلة؟ صرف النظر عن النسبة الإضافية، الحديثين الأول يشعر بأنه مسح الأذنين بماء مسح الرأس، وهذا الحديث ينص على أنه أخذ ماء جديدا. والعلماء هنا رحمهم الله يجمعون بين الحديثين، قالوا إن كان الماء وافرا في يديه عند مسح الرأس فإنه يمسح الأذنين بوفرة ماء مسح الرأس ولا يأخذ ماء جديدا، وإذا كان الماء ليس وافرا عند مسح الرأس وظن أن مسح الرأس استنفد الماء الذي في الأصابع أخذ ماء جديد، إذا أخذ لأذنيه ماء جديدا إذا لم يكن قد بقي في الأصابع بلل يكفي لمسح الأذنين. وهذا الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث المتقدم قبل ذلك، والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يصيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث يا إخوان لو أن إنسان تتبع طرقه واحتواه من جميع جوانبه ودلالاته لخرج برسالة كبيرة، وأوسع من رأيت تكلم عليه ابن عبد البر رحمه الله في الجزء 20 في كلامه على حديث الموطأ بهذا المعنى. المؤلف رحمه الله ساق الحديث هنا تتمة لأسبغ الوضوء، ويبين لنا أن إسباغ الوضوء يتأتى منه غرة وتحجيل. وهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون. إن هنا أداة تأكيد، وأداة التأكيد لا تأتي ابتداء إلا إذا اشتف رائحة الإنكار، ولا تشتف رائحة الإنكار إلا عن خبر متقدم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابتداء وقال إن أمتي يأتون، أو قال ذلك جوابا في سؤال كان موضع التساؤل؟ لفظ الحديث أولا إن أمتي، والأمة المحمدية هي خاتمة الأمم، وهي قسمان كما يقولون أمة الدعوة وأمة الإجابة، والمراد هنا أمة الإيه؟ الإجابة. يأتون يوم القيامة أي بعد البعث، يأتون مع سائر الأمم غرا محجلين. الغر كما يقولون الغرة الشعر في ناصية الرأس، وفي الاصطلاح بياض في جبين الفرس. تجد بعض الخيل تتميز، ومثل المثلثين المتقابلين في جبهة الفرس، أو دائرة لكن أكثر ما تقول على زوايا. والتحجيل وأيضا بياض شعر أبيض في موضع الحجل في يدي الفرس. والغر والتحجيل من علامات فراهة الخيل وأصالتها. ما كل الخيل التي تأتي غرا محجلة، وهي أبرز علامة يتميز بها الخيل. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الوضوء يأتي في الوجه ويأتي في اليدين وفي القدمين، والحديث ذكر البياض في الوجه وفي القدمين، فيكون أيضا في اليدين تبعا لهما، أو يكفي الأطراف إذا كان هناك الغر في الطرف الأعلى والغر والتحجيل في الطرف الأسفل، فيكون قد احتوى ما بينهما. والمراد بالغر والتحجيل هنا هداك في الفرس شعر أبيض ينبت في هاتين المحلين أو في هذين المحلين، لكن الغر والتحجيل في الإنسان ليس شعرا ينبت، ولكن يكون نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فهذا النور من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. ليش يطيلها؟ إذا كان شعر يطيل بعد ما يكون سنتي يكون 10 سنتي، قالوا لا يطيلها. قالوا إما في المشبه وهو أعضاء الوضوء يزيد على المفروض في الغسل، أو يسبغ الوضوء أكثر وآكد. وظاهر في أنه الطول والقصر في الزيادة لا في الكيف، لا في الكمية ولكن في الكيف. قالوا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يغسل يديه إلى المنكب هنا. قال ايش هذا يا ابو هريرة، فين توديها؟ قال اطيل غرتي. وكذلك كان يرفع في غسل القدمين الى الركبة او الى نصف الساق المفروض عند الكعبين، فكان هو يرفعها يقول ايش اطيل غرتي. كما ذكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه بعض السلف يقول رأيت أبا هريرة يتوضأ فوق سطح المسجد فغسل إلى كذا، فسألته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي كذا إلى آخره، فمن استطاع. إلى هنا غرض المؤلف التأكيد على استيعاب الفرض، وأنه لا مانع من الزيادة، وبيان خصوصية هذه الأمة. بعض الناس يقول الوضوء خاص بهذه الأمة، ولكن لا، لأنه قال إن أمتي يأتون. مفهوم هذا أن بعض الأمم الأخرى لا تأتي بهذا، فقالوا لا وضوء في الأمم الأخرى، ولكن النصوص جاءت بالوضوء في الأنبياء من قبل وفي الأمم الماضية، فيكون الوضوء ثابت للأمم الماضية، ولكن آثار الوضوء بالغر والتحديد من خصائص هذه الأمة. فالوضوء تشريع عام في جميع الأمم، ولكن ظهور آثار الوضوء بالغر والتحجيل من خصائص إيش؟ هذه الأمة. بعض العلماء يقول إن قوله فمن استطاع أن يطيل، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين فمن استطاع أن يطيل تتمة للحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا مدرج في الحديث من قول أبي هريرة أخذه من أن أمتي يأتون غرا محجلين، واستنبط من ذلك أن كلما طال مدى الغسل في عضو الوضوء كلما طال النور فيه. وقال من أراد أو من استطاع أن يطيل فليفعل. فبعض العلماء يقول هذه الزيادة مدرجة من أبي هريرة، وهو اجتهاد منه لما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. ولكن ويؤيد هذا أنها مدرجة ومن فعل أبي هريرة ومن فهمه هو أنه لم ينقل عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن رسول الله بنفسه أنه جاوز بغسل اليدين المرفق وأدار الماء على مرفقيه على ما سيأتي. أما يشرع إلى الساعد هنا أو إلى المنكب هناك لم يأتي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وإذا كان انفرد به الصحابي وخالفه الآخرون نقول هذا شاذ انفرد به ويبقى عنده، ويبقى العمل على ما ثبت من السنة وعمل جمهور الصحابة، وينتهي غسل اليد إلى المرفق كما في نص الآية الكريمة وأيديكم إلى المرافق. والرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن المرفق داخل في الغسل بأنه أدار الماء على مرفقيه أي من أول الساعد. نأتي إلى جو الحديث وما أشرنا إليه من عمومه أو شموله أو سببه. إن أمتي يأتون، مناسبة هذا الحديث ومجيء إن في ابتدائه، يذكر مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة ومعه بعض أصحابه، فقال السلام عليكم آل دار قوم مؤمنون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يقولون إن شاء الله هنا ليس للشك ولا للتردد ولكن للتبرك أو للتأكيد أو التماس المشيئة بأن اللحاق بهم يكون بهذا البقيع الذي خرج إليه، ويكون من النصوص التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في رغبته في أن يدفن في البقيع أو أن يدفن في المدينة أو نحو ذلك، كما جاء في الحديث الآخر بأنه صلى الله عليه وسلم شهد جنازة فجلس عندها ونظر في القبر قبل أن تدخله الجنازة، فجاء الرجل ونظر فقال بئس مضجع الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. ليش بئس مضجع الرجل؟ قال يا رسول الله أردت الجهاد في سبيل الله. كل الإنسان يعيش ويجي يموت كما تموت بهيمة الأنعام ويجي يدفن، لا أحب إليها أي هذا الرجل أن يذهب ويقاتل ويستشهد ويدفن هناك في أرض المعركة. فقال صلى الله عليه وسلم نعم الجهاد. صحيح الجهاد نعمة، ولكن ما من بلد أحب إلي أن يكون قبري بها منها من المدينة. وهنا يقولون قوله إن شاء الله بكم لاحقون في هذه التربة، إذن المشيئة ليست للتردد ولا أو على عموم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، صرف النظر عن هذه الجزئية. ثم قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني رأيت إخواننا أو إخوانا لنا. هنا جاء النقاش، قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعدي فيؤمنون بي، وددت أني رأيتهم وأنا فرطهم على الحظ. قالوا كيف تعرف من يأتي بعدك ولم تره؟ كيف إيش تعرف من يأتي بعدك؟ تقول أنا فرطهم على الحظ. والفرط الذي ينفرط من القوم مثل العقد، ينقطع الخيط وينفرط الحب ويسبق. وفرط القوم من ينفرد عنهم ويسبقهم إلى الماء ليهيئ لهم الماء من البئر قبل أن يصلوا، وأنا فرطهم على الحوض. إذن يستقبلهم على الحوض. وهنا جاء السؤال طبيعي، كيف تعرفهم وهم يأتون بعدك وأنت لم ترهم؟ فقال هذا سؤال استعجاب، لا نقول استنكار ولا استبعاد، ولكن نشم منه رائحة الاستيضاع. فقال إن أمتي، وهناك لفظ آخر يذكره أيضا مالك، أرأيتم لو أن لأحدكم خيل بهم دهم أو دهم بهم، الأدهم الأسود صافي اللون، الفرس الأدهم هو الأسود الذي ليس مع سواده لون آخر، والبهم يطلق على ولد الغنم الصغير وسمي بهما للإبهام لأنه لا يصح، والبهم الخيل ذات اللون أيا كان لا يخالطه لون آخر وليس خاصا بالسواد، أبيض يعني أبيض كله، أحمر أحمر كله، بهم ليس فيه إشارة معلمة مع لونه الغالب عليه. إذن الأبهم هو الخاص بالسواد، والأبهم أي لون آخر ليس معه لون يشاركه أو يبينه. أرأيتم لو أن لأحدكم خيل دهم بهم أو بهم في وسط خيل أخرى، أكان يعرفها من بين الخيول ولا لا؟ وهي غرة محجلة. قال نعم يعرفها، الخيل كلها دهم، الخيل كلها بهم، لكن هذه غرة محجلة، علامة واضحة ناطقة تميز الخيل عن غيرها. أكان يعرفها؟ قالوا بلى يعرفها بهذه العلامة. فقال إن أمتي يأتون، أي لي علامة فيهم حينما يأتون مع الأمم فأعرفهم وأنا فرطهم على الحوض، يأتونني وأسقيهم. هنا تساءلوا ألسنا بإخوان؟ قال لا أنتم أصحابي. إخواننا يأتون بعد، وددت أني لو رأيتهم. ابن عبد البر رحمه الله يسوق حوالي 30 صفحة في نصوص حول هذا المعنى، بما منها أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا السياق: يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بماله وأهله. وهذه والله صحيح، كل مسلم الآن يود لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية بعينيه وشخصية رسول الله، ولو يفدي ذلك بأهله وماله. وروايات أخرى: أي الناس خير، أو أي الخلق خير الإيمان، أو أي إيمان الخلق أفضل؟ قالوا الملائكة، فلو حق لهم، وما لهم لا يؤمنون والأمر ينزل فوقهم. قالوا الأنبياء، قال غيرهم، وحق لهم، وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا نحن، قال وما لكم لا غيركم، وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. خير الناس إيمانا قوم يأتون بعدي يرون أوراقا مكتوبة يقرؤون فيعملون بها. وهناك روايات وآثار وأخبار في هذا المعنى، كما ذكرت للإخوة أن عبد البر في التمهيد الجزء 20 ذكر ما يقرب من 30 صفحة في مبحث هذا الإيش هذا الحديث. وعلى هذا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن أمتي يأتون يوم القيامة، لم يأتي هذا الحديث ابتداء، ولكنه في معرض سياق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة وتساءلوا لاستغرابهم لاستعجابهم لأي معنى من المعاني، فجاءهم هذا الجواب مؤكدا بإن إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي فأعرفهم بهذه العلامة. في تتمة الحديث: لا يزادن رجال من أمتي عن حولي. يزادن أي يدفع، ويحجبون دون الحول. فأنادي أمتي أمتي، أو أنادي هلم هلم، كأنهم ضيعين عن الطريق. فيقال لي، أي تقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أو حينما يقول أمتي أمتي فيقولون: لقد غيروا وبدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. وهذا يذكره ابن كثير أيضا في التفسير: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إيه؟ أتمم لنا نورنا واغفر إنك على كل شيء قدير. أتمم لنا، لأنه حدث قبل ذلك في عقبة من عقبات الصراط أو الموقف، هناك الآية: فضرب بينهم بسور له باب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. حينما يزاد هؤلاء، أو أصل المنظر كما يقال، يأتي التفسير عند: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وهو خادعهم. ما هي المخادعة؟ المخادعة من المنافقين أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. والمخادعة هنا أنهم بإظهارهم هذا سوى ما أخفوا أمنوا على دمائهم وعلى أنفسهم وأعراضهم، وتزوجوا مع المسلمين، وأخذوا في الغنائم حصص، فعوملوا معاملة مسلمين. والله أجراها عليهم مع أنهم في الداخل لا يستحقون شيئا من ذلك لكفرهم. فالله خدعهم، تركهم على ما هم عليه في خداعهم، حتى إذا كان يوم القيامة وخرج الناس من قبورهم وبعث المنافقون مع المؤمنين، فالجميع غرا محجلين، المنافق مع المؤمن الصادق، ومشوا في طريقهم كل بغرته وحجله بأنواره، حتى إذا دنوا من الحوض هناك يكون الحجز، تأتي ملائكة وترد أولئك الآخر الناس لا يصلون إلى الحوض، وحينما يردون تطفأ أنوارهم، حينئذ يقفون مكانهم، ما عندهم يرمشون به، فينادون انظرونا، إما من النظر وإما من الانتظار. من النظر إن التفتوا وراءكم حتى تضيئوا لنا بنور وجوهكم الطريق، أو انظرونا انتظرونا لندرك المشي معكم في ضوء أنواركم. فضرب بينهم بسور له باب. حينئذ المؤمنون تقدموا بأنوارهم، والمنافقون عياذا بالله رجعوا وانطفأت أنوارهم. بقي المؤمنون على حذر، يخافون أن تأتي عقبة أخرى يكون فيها تصفية ثانية، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ابقي لنا هذا النور يا رب، خلاص انت أطفأته عن أقوام، نحن نخشى أن تكون هناك عملية تصفية أخرى ويطفأ عن بعضنا الأنوار. يسألون الله ويدعونه بإلحاح، أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فعلى هذا الحديث كما أشرت آفاقه واسعة ومواقفه عديدة، لو أن إنسان تتبع وأخذ كل جزئية منه بحديث متوسع متوفر لخرج من الحديث أو بالحديث برسالة كاملة. ونحن الآن في الوقت الحاضر بصرف النظر عن فعل أبي هريرة يطيل الغرة أو يقصر، وعلينا بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن نسلي أنفسنا بأن هذه بشرى لنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح أقواما يأتون بعده ولم يروه ويؤمنون به على غيب. على أي أساس يرون صحفا مكتوبة أو أوراقا مكتوبة وهذا هو القرآن الكريم بين أيدينا حفظه الله، يقرأه المسلم ويؤمن بجميع ما فيه، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول وجدت أني لو رأيتهم، ويشهد لهم بأن الواحد منهم يود لو ضحى بأهله وماله ليراه صلى الله عليه وسلم. وكذلك التحذير من النفاق ومن الابتداع ومن التغيير والتبديل حتى لا يزاد عن ذلك الحوض الكريم وهو الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يامنك. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بإيراد النصوص فيما يتعلق بمسألتين هما موضع بحث عند الفقهاء فيما يتعلق بهيئة الوضوء، ما يتعلق بالتيامن وما يتعلق بالترتيب، وهناك مبحث ثالث وهو الموالاة. وقبل الدخول في هذه النقاط الثلاث، نذكر بأن بعض الإخوة سأل سؤالا له أهميته وضاق الوقت عليه، وقبل أن ونسيه، وقبل أن ننساه نحن أيضا نورد مجمله، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. كان السؤال: وهل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها للسنة؟ حينما تقدم الكلام على تخليل الأصابع وتخليل اللحية والحث على دلك اليدين عند قلة الماء، وهذا السؤال في الواقع يتعين على كل مسلم طالب علم أو طالب دنيا أن يعرف أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأن نتأسي به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والتأسي هو الاقتداء، وهو أخذ الفعل عمن تتأسى به، والأسوة القدوة. والأصوليون بحثوا هذه المسألة بتوسع، وحاصل ما جاء عند الأصوليين هو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه له جانبان: جانب جبلي فطري كإنسان، كما كان قبل أن يوحى إليه، وجانب رسالي تكليفي عن الله سبحانه وتعالى. وهناك جانب آخر يمكن أن ندخله في الجانب الأول، وقد أشارت سورة الحجرات في أوائلها إلى هذا التقسيم في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم جاء بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فجاء وصفا بالرسالة، وجاء وصفا بالنبوة، ثم بعد ذلك جاء وصف اجتماعي: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهذا التقسيم عند الأصوليين يقولون: ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم بدافع الجبلة والفطرة والخلقة، لا يقول إنسان أنا أفعل ذلك تأسيا برسول الله،
لأن الجبلة هي التي دفعته صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وأنت أيضا مدفوع إلى هذا بدافع الجبلة. وعليه يقول الأصوليون: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف. مجرد الأكل استجابة للجوع ورغبة في الشبع، ودافع الشرب إنما هو استجابة للظما ودفعا له. إذن هذه أمور تقتضيها جبلة الإنسان كالحيوان، إذا لم يأكل إذا لم يشرب مات. فهذه أمور، لا يقول أنا أكلت لأن الرسول أكل، أنا شربت لأن الرسول شرب، نقول له لا، أنت تأكل لأنك جائع، أنت تشرب لأنك عطشان، ولكن كما قالوا من غير لمح الوصف. صحيح الكل يأكل حتى الحيوان يأكل، ولكن كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يلبس؟ كيف كان ينام؟ الأكل، الشرب، اللبس، النوم أمور جبلية، إتيان الزوجة أمور جبلية، وكان يفعل ذلك قبل أن يوحى إليه. لكن كيف كان يفعل ذلك؟ وجدناه يأكل باليمين دون الشمال. لو أكل إنسان بشماله اللقمة ستصل إلى فمه ويأكل ويمتلئ البطن، ولو أخذ الكأس بشماله الماء سيصل إلى فيه ويصل البطن ويروى، ولكن الهيئة الصورة التي فعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل الجبلي هو السنة. كان يتكئ على شقه الأيمن، كان يبدأ لباسه بالجهة اليمنى، كان يعجبه التيمن في طهوره وترجته وفي تنعله وفي شأنه كله. إذن صورة الفعل الجبلي هي التي للتشريع. ما لم يكن جبلي وجاء في العبادات، جاء في المعاملات، جاء في التشريع، قالوا إما أن يكون منه ابتداء، وإما أن يكون منه بيانا لما أوحي إليه في كتاب الله، يعني بيانا لمجمل في كتاب الله، أو ابتداء من عنده لا علاقة له بشيء في كتاب الله. فما كان منه بيانا لما أجمل في كتاب الله فصورة البيان تأخذ حكم المبين. المبين هذا واجب ولا سنة ولا مندوب؟ إن كان واجب فالبيان واجب، ويجب أن نؤدي الواجب على الصفة التي بينها صلى الله عليه وسلم. مثلا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأقيموا الصلاة. قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها أوقات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه جبريل وبين له أوقات الصلاة، أو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إلى آخر، ولم يأتي تحديد معين: صلاة الصبح متى وكم، صلاة الظهر متى وكم، العصر متى وكم، المغرب متى وكم، وهكذا. ليش؟ فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم نفذ وبين الصلاة التي كتبت علينا، فصلى الصبح ركعتين بعد طلوع الفجر بيانا وقرآن الفجر. فلا يحق لإنسان أن يصلي الصبح قبل الفجر لأن النبي بين لنا وقتها، ولا يحق لأحد أن يصليها ثلاثة لأن النبي بين لنا أنها ركعتين، وهكذا بقية الصلوات الخمس. فإذا كان فعله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشريع بيان لمجمل في كتاب الله، وجب العمل على صورة ما بين، ويكون فعله يأخذ حكم المبين. إذا كان فعله ابتداء من عنده لا علاقة له بمجمل في كتاب الله، فمثلا دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة، طب الدخول هذا ما علاقة له بأي ركن من أركان الإسلام؟ الكعبة موجودة قبلة المسلمين ودخلها صلى فيها، هل هناك تشريع بالصلاة في الكعبة؟ ما في هناك تشريع. هل هناك تشريع بالصلاة في الكعبة؟ ما في هناك تشريع. كونه صلى، كونه لم يصلي يرجع إلى الذي يثبت، لأننا وجدنا بعض النصوص أنه صلى، وجدنا بعض النصوص أنه لم يصلي، واتفق العلماء على أن المثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم، فثبت أنه صلى في الكعبة. فهل نقول صلاته في الكعبة واجبة؟ نقول واجبة؟ لا. لماذا؟ لأنه مجرد فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن لنا أن نتأسى به. لو دخلنا الكعبة نصلي ولا لا؟ نصلي تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا حينما جاء في تحريم النساء وأن تجمعوا بين الأختين، وبين بعد ما بيان النسوة وأحل لكم ما وراء ذلك، بس من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بحكم مستقل عما تقدم، نهى أن تنكح المرأة مع عمتها، مع خالتها، مع ابنة أختها، مع ابنة أخيها. هذا التحريم لا علاقة له بالأم ولا بالبنت ولا بالأخت ولا بالخالة ولا بالعمة، وليس جمعا بين الأختين. المرء خالتها، أختها ما هي أختها، خالتها ما هي أختها. فكان ابتداء لما نهي، والخروج يحتاط فيها، حرم الجمع بين الأختين، وكان ذلك من حقه صلى الله عليه وسلم في التشريع ابتداء. وعلى هذا يمكن كما اجملنا سابقا ان يقال افعاله صلى الله عليه وسلم اما ان تكون مبينة لمجمل في كتاب الله، او عفوا اما ان تكون بمقتضى الجبلة فليست داخلة في التشريع، لأنه أمر جبلي يستوي فيه الجميع بمقتضى الخلقة والفطرة، وإما أمر داخل في التشريع فينظر إن كان مبينا لمجمل في كتاب الله فهو حكمه حكم المبين، وإن كان غير مبين لمجمل وفعله صلى الله عليه وسلم ابتداء من عنده فينظر في هذا الفعل بالذات، فإنه تارة يكون مسنورا كصلاته في جوف الكعبة، وتارة تكون أوامره أو نواهيه واجبة إذا تعلقت بحلال وحرام، نهى عن تنكح المرأة كذا وكذا، فيكون هذا النهي يقتضي التحريم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا ليس داخلا عندنا لأن الكلام في مجرد الفعل، أما إذا جاء الأمر نهى أمر فهذه مباحث أخرى خرجت عن مجرد الفعل الشخصي في ذاته. إذا فعله في ذاته إما جبلي، وإما بيان لتشريع، وإما فعل ابتداء. فالفعل الابتدائي نظرنا وهو صلاته في داخل الكعبة، لم يأمرنا ولم يكلفنا صلى أو لم يصلي، ثبت أنه صلى صلينا، وكانت سنة لا واجبا. لأنه بين في السنة القولية أن الصلوات خمس، هل علي من زائد؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فانتهى الأمر وختمت الصلاة بالصلوات الخمس. وهكذا أيها الإخوة، ما أخذ من فعله أو نقل من فعله في ذاته صلى الله عليه وسلم يكون على هذا المقياس. ما كان جبليا فليس للتأسي، ولكن يراعى الوصف الذي أوقعه عليه. وما كان في أمور التشريع المشروعة فنظرنا، إن أمرنا به أو نهانا عنه خرج عن كونه مجرد فعل إلى أمر أو إلى نهي. لبس الخاتم، الخاتم ليس من أمر التشريع، ودائر بين الجبلي وبين الزينة، والزينة أمر جبلي. لإنسان أن يلبس الخاتم ويقول الرسول لبسه، لأنه ليست من دواعي الجبلة أن يلبس الإنسان خاتما، قد يلبس وقد يترك. ما دام الأمر دائر بين الفعل والترك، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل نفعل، ولكن من جنس الخاتم الذي لبسه. لا نذهب إلى الذهب لأنه لم يلبس الذهب بل نهى عنه. إذا لبس خاتما، تارة تنفصه منه، وكان تارة تنفصه بالعقيق أو غيره، واتخذ الخاتم بمنقوش عليه اسمه ليختم به الكتب التي يرسل بها إلى الملوك. هناك حالة يذكرها العلماء، وهي صورة الفعل قد تكون في المشروع ولكنها لم يأتي فيها أمر ولا نهي، وتدور بين الجبلة وبين التشريع، فماذا نفعل فيها؟ ومثل لذلك بأمرين. الوقوف يوم عرفة، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بالعراق، ثم لما زالت الشمس اغتسل وجاء إلى المسجد وصلى الظهر والعصر جمع تقديم. هذا فعل بيان لأحكام هذا اليوم، ويتعلق بالتشريع وهو أداء الصلوات المكتوبة، فهو غير في أوقاتها وقدم العصر مع الظهر، إذن هذا يجب اتباعه. ولهذا أجمع المسلمون على فرضية الجمع للإمام يوم عرفة. بعد أن صلى ذهب إلى الموقف، وكنا جميعا نعلم أن عرفة كلها موقف، وهذا بالسنة القولية لأنه وقف في مكان معين، هذه سنة فعلية. والسنة القولية قال وقفتها هنا، أي في ذاك الموقف الذي وقف فيه من ضمن عرفة، وقال وعرفة كلها موقف. فأصبحت السنة القولية أو الذي صدر إلينا منه صلوات الله وسلامه عليه أن عرفة كلها موقف، يجزئ الوقوف في أي جزء منها. طيب، وهو راح وقف هنا، هذا أمر فعلي. اختيار هذا المحل للتشريع ولا أمر دنيوي جبلي؟ وقف طول الوقت على ظهر الناقة، الناقة تحتاج إلى راحة، والجالس على ظهر الناقة ما هو مثل الجالس في الأرض، الأرض أريح له. فهل يأثر اختياره ذاك المكان وقضاؤه الوقت على ظهر الراحلة أمر جبلي ولا أمر تشريعي؟ إن كان تشريعي على كل إنسان أن يقف على ناقته في ذلك الموقف، وإذا راحت الناقة تجي السيارة. وإن كان أمرا جبلي أو لغرض آخر فما هو؟ يقال إن اختياره صلى الله عليه وسلم لذاك المكان بالذات وهو الوحيد المعلم في عرفات بكاملها، عرفات أرض مسطحة كلها ويحدها سطوح الجبال التي تحيط بها من الجهات الثلاثة، أين عدمك؟ وتلك الصخرات وذاك الموقف وما يسميه العامة جبل الرحمة، صخرات ومكان واحد فقط في وسط عرفة، اختار الوقوف هناك. لماذا؟ اذا رجعنا الى تاريخ الحجة، حجة الوداع، وجدنا انه صلى الله عليه وسلم قبل ان يخرج اليها ارسل رسلا الى العرب على مياههم، وقد كان بحمد الله قد استتب الامر في الجزيرة بكاملها حتى نزل عليه في تلك الحجة اليوم اكملت واتممت. فلا اخبرهم اني حاج هذه السنة، فمن اراد ان يحج معي فليوافني. فجاءت قبائل العرب للحج من كل جهة، منهم من وافاه بالمدينة وذهب معه، منهم من لقيه في الطريق وسار معه، منهم من اجتمع معه في عرفات. اين يجدون رسول الله؟ وندبهم لان يحجوا معه. طب احنا جينا وانت فين؟ هل يبحثون عليه وسط تلك الاماكن في رقعة عرفة بكاملها؟ لا، اختار موقعا معلما بحيث لو جاء انسان من اي طرف من اطراف عرفات وقال اين رسول الله، قيل له هناك عند تلك الصخرة، فيكون مكان معلوم يسهل على كل انسان ان يصل اليه وان يراه وتثبت له الصحبة. اذا اختيار هذا المكان بالذات كان لغرض، وهو سهولة وتيسير رؤية من اراد ان يرى. كونه على ظهر الناقة. قالوا ايضا لم يكن ذاك المكان مخلى او مختصا به، هناك كثير من الحجة والمكان يزدحم بالاشخاص، فلو كان ضمن الافراد في الارض ياخذ يفتش هنا ولا هنا ولا هناك. لكن ايضا في هذا المكان المختص من عموم عرفات كان على ظهر الناقة تخصيصا للمكان الذي هو فيه، فلو وجد قالوا عند الصخرات، فراح عند الصخرات قالوا قالها إلا على ظهر الناقة. فيسهل ايضا وجود الوصول اليه بمعلمة الناقة في هذا المعلم من عموم عرفات. ولذا قالوا هل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وعلى ظهر راحلته تشريعي او جبلي؟ واتفقوا على انه جبلي، اي طلبا للعادة وطلبا لامور دنيوية تسهل تسهيلا للناس، ولا علاقة لمن وقف على راحلة او وقف على سيارة او وقف على الارض. ولا يقول انسان انا اقف على ناقتي لان النبي وقف على ناقته، لانه امر دائر بين الجبلة والتشريع. وكذلك لما نزل من عرفات واصاب نزل بالابطح في اوائل مكة وبات ليلته هناك، قالوا يا هل ترى النزول بالابطح هذا له علاقة بالحج ومن مناقبتك الحج ومواقفه، او انه دخل ليلة ومع عدد كثير من الناس فنزل بالابطح تيسيرا على الناس من ان يدخلوا طرقات وشوارع مكة ليلة فيكون مشقة عليهم. فهو دائر بين الجبلة وهو طلب الراحة والاتساع للنزول، ومن الصباح يذهب حيث شاء، او هو تتمة للموقف في مناسك الحج. والجمهور على انه دائر بين الجبلة وبين التشريع، فمن نزل وبات قصدا قال هذا للتشريع، ومن ترك المبيت قصدا قال هذا امر جبلي ولا علاقة له بالحج. ولكن من درس التاريخ والسيرة النبوية الشريفة عرف السر في اختياره هذا المكان بالذات. ليش ما بات قبلها الابطح؟ من منى لمكة كلها فسح، كان بعد ان يخرج من منى ينزل في أي مكان كان، ولكن اختار الأبطح. نقول أيضا إما لاتساعه وأمر اختياري ليكون قريبا من مكة أو لغرض آخر. إذا جئنا إلى السيرة النبوية كما أشرنا، نجد أن هناك ارتباط بين هذا النزول وبين قضية أخرى لا علاقة لها بالحج، وذلك أن الأبطح كان يقال له خيف بني كنانة، وخيف بني كنانة شهد موقفا ظالما باغيا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يشهده موقفا عادلا ليس فيه بغي. والذي شهده خيف بني كنانة كتابة تلك الصحيفة التي تآمرت عليها قريش أن يتآمروا على قريش على بني هاشم أن يقاطعوهم، لا يبايعوهم ولا يشارونهم ولا يزاوجونهم، وانحاز بنو هاشم في المقاطعة إلى الشعب. تلك الصحيفة التي كتبوها وعلقوها داخل الكعبة أين كتبت؟ في ذاك المكان. فلما أعطى الله رسوله قيادة مكة وسلطانها وأظهره على أعدائه، نزل في ذلك المكان ليرد اعتبار ما فعلوه ظلما، وأنه الآن بحمد الله في هذا المكان الذي تآمروا عليه وعلى قومه أنه أصبح تحت يده. وهكذا أيها الإخوة، وكان من أمر الصحيفة أنهم راودوا رسول الله على بعض الأمور وجاءوا إلى عمه، وجاء عمه يعرض عليه فقال: يا عم، إن تلك الصحيفة الظالمة قد سلط الله عليها الأربة فأكلتها إلا ما كان فيها من اسم الله. فجاء عمه وأخبر القوم، قال: ترى صحيفتكم اللي انتم كاتبينها انتهت. قال: كيف انتهت؟ قال: سلط الله عليها الأرض ولم يبق فيها إلا ما كان اسم الله، أخبرني بذلك محمد بن أخي. قالوا: هلم نت. قال: هلم شوف إن كان. قال: والله احنا حنفتح ونشوف إن كان صادقا فكما قال، وإن لم يكن صادقا كتبنا عليكم وفعلنا وفعلنا. فلما فتحوا الكعبة ونظروا في الصحيفة فإذا هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمسك عليها الكعبة، ولكن الوحي يأتيه بالصغيرة والكبيرة. يهمنا بأن نزوله في الأبطح لا علاقة له في مناسك الحج، وانتهت المناسك برمي الجمار بمنى وبخروج أيام التشريق. وكان صلى الله عليه وسلم قد تأخر وأكمل الأيام الثلاثة في منى، وعلى هذا قالوا نزوله في الأبطح تابع للمناسك ولا أمر جبل ليوسع على الناس، ومهما يكن من سبب آخر فإنه لا علاقة له بالمناسك. إذن على سبيل الإجمال أفعاله صلى الله عليه وسلم إن كانت جبلية فليست محلا للتشريع إلا على الوصف الذي أوقعه عليه، وإن كانت في أمور التشريع فإن كانت بيانا لمجمد في كتاب الله فلها حكم المبين، وإن كانت منه ابتداء ولم تأتي فيها سنة قولية فهي تشريعية من عنده ولنا فيها التأسي، وإن كانت دائرة بين الجبلة وبين التشريع فمن غلب جانب الجبلة تركها ومن غلب جانب التشريع أخذ بها، وبالله تعالى التوفيق. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
نأتي إلى نفس الموضوع اللي كنا فيه. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان
صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن أو التيمن في إيش؟
في تنعله.
تنعله يعني لبسه النعل. لبس النعل عبادة ولا جبلة؟ جبلة. كان يلبسه باليسار ولا باليمين؟ باليمين. إذا نحن نلبس النعال نمشي حسيني. فإذا لبسنا السنة أن نبدأ بإيش؟ باليمين. هذا محل التشريع وهو الكيفية أو الوصف. نعم.
وترجله.
الترجل هو تسريح الشعر. تسريح الشعر جبلة ولا عبادة؟ جبلة. نظافة، حسن مظهر، عناية بالإنسان بصحته بشعره. لا يقول الإنسان أنا أرجل شعري لأن الرسول رجله. لا، إذا ما رجلته كان فيه الجمل وكان فيه كل البلاوي. إذا أنت مضطر لترجيله لنظافتك. ولكن باليمين ولا باليسار؟ باليمين. إذا هذه هي السنة. نعم.
وطهوره.
وطهور. الطهور جبلة ولا عبادة؟ عبادة. دخلنا في المشروع. فكان يعجبه التيامن في طهوره، وهذا محل الشاهد. ونحن في باب الوضوء، والوضوء عبادة. وعندنا يد يمين ويد يسار، وقدم يمين وقدم يسار. إذا توضأنا نغسل اليمين أول ولا نغسل اليسار؟ التيامن نبدأ باليمين. نعم.
وفي شأنه كله.
بدل ما تعدد كل شيء في نومه في أكله في شربه في وفي شأنه كله. كلمة في شأنه عامة لم يخرج منها شأن من شؤونه، لا لباسه ولا نومه ولا خروجه ولا دخول. ولكن قالوا هذا العام دخله التخصيص. هناك مسألتان خرجتا من هذا العموم، وهو كما نعلم عند دخول المسجد يكون ايش؟ التيام. عند الخروج نبدأ باليمين ولا بالشمال؟ عند الخروج من المسجد خرج عن بعض شؤونه، وعند دخول الخلاء يدخل بايش؟ بشماله. اذا خرج عند الدخول للخلاء خرج من عموم شأنه كله. على كل، ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها تخبرنا بانه كان يعجبه التيامن. هذه الامور التي ذكرتها في الاول، في التنعل لبس النعال لبس الشراب، في الترجل تمشيط الشعر، هذا كله في لبس الثياب يبدأ بالكم الايمن، كل هذه أمور جبلية، وهي أمر تطلبها الجبلة والخلقة. ولكن الوصف الذي كان يعجب صلى الله عليه وسلم فعله فيه هو التأسي وهو السنة. نأتي إلى الطهارة. الطهارة عندنا الوضوء وعندنا الإيش؟ الغسل. يعجبه التيامن أو التيامن في وضوئه، ويعجبه التيامن في غسله. سيأتينا في كيفية الغسل أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيغسل فرجه، ثم يحط يده بالأرض، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر قدميه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن. يبقى تيامن ولا لا؟ تيامن. ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، فحصل التيامن في الغسل. ونحن هنا في الوضوء. مقتضى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يعجبه. والذي يعجبه حده الوجوب ولا الاستحباب؟ شقول يا جماعة؟ الاستحباب. وهذا رأي الجمهور بأن التيامن في الوضوء للاستحباب. هناك من غير الأئمة الأربعة من يقول إن التيامن واجب، لأنه ليس هناك
مضادة ولا خلاف بين كونه يعجبه وكونه واجب. الواجب حيعجبه ولا ما حيعجبه؟ حيعجبه أيضا. إذا قالوا لا منافاة، فهو واجب يعجبه، ولكن التعبير بيعجبه دون التعجيب بيلزمه أو كان يأمر أو كان يوجب يعطي أن هناك فارق. ونظر العلماء إلى مجمل الأمر في كتاب الله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، طيب قال وجوهكم، قال وأيديكم إلى المرافق. غسل اليدين في الآية مجمل، وجاء فعله مبين، وقد بدأ باليمنى لمن قل شي واجب، كان على مقتضى ما تقدم أن يكون التيامن واجب، لكنهم قالوا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وعن الحسن وعن أن عليا قال لا أبالي بدأت باليسرى أو باليمنى إذا أتممت الوضوء، وقالوا إنهما كالعضو الواحد، ولذا جمعا وأيديكم إلى المرافق. فإذا غسلهما بأي صورة ما تيامن أو تياسر تم الغسل المطلوب. طيب وفين تروحوا عما قاله الأصوليون أن بيانه للمجمل يأخذ حكم الإيش المجمل، وغسل اليدين واجب فيكون بيانه واجبا. قالوا ما نقل من الإجماع وما نقل عن بعض السلف، ولهذا يقول ابن دقيق العيد وغيره لولا نقل الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن التيامن السنة لكان مقتضى دوام فعله يقتضي الوجوب. وعلى هذا يكون التيامن كما ذكر المغني وكما ذكر غيره من باب السنة، فإذا فعل إنسان خلاف ذلك إلا من يقول لا ينبغي تعمد ذلك، ولعل هذا من أحسن الأقوال، من ترك التيامن نسيانا وصلى نقول وضوءه صحيح، ولكن من تركه تعمدا فهناك الخطر عليه، لأن الوجه بالقول بالوجوب بمقتضى بيان رسول الله ودوام فعله، ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه بدأ بالشمال دون اليمين، فإن هذا يقوي القول بالوجوب كما تقول الهادوية وغيرهم، وكما يقول الشوكاني لولا نقل الإجماع لكان القول بالوجوب قويا. والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامين، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
هذا كان يعجبه حكاية فعل، وهنا قول إذا توضأتم فابدأوا بإيش؟ رواه من؟
أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، يعني ما في مطعن في سنده. طيب ماذا نقول في هذا الأمر فابدأوا بميامنكم؟ هذا يقوي وجه من يقول إنه واجب ولا ينبغي التعمد بتركه، ويكون الإجماع لمن تركه نسيانا لا لمن تركه متعمدا. والقول عن علي رضي الله تعالى عنه يناقش في سنده أو لا يناقش، كلهم متفقون على روايته ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم.
انتهى المؤلف رحمه الله من مبحث التيامن. مبحث الموالاة والترتيب، الترتيب بين أعضاء الوضوء كما جاء النص الكريم في الآية فاغسلوا وجوهكم رقم واحد، وأيديكم رقم اثنين،
وامسحوا برؤوسكم رقم 3 وأرجلكم إلى الكعبين رقم 4. هذا ترتيب أعضاء الوضوء الذي ورد في القرآن الكريم. وسيأتي له نص بالنظير بالتنظير في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي. والموالاة قضية الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه مثل الظفر لمعة قال اذهب فأحسن وضوءك، وقالش يغسل هذه فقط. وقضية الموالاة بين الأعضاء بأنه لو قطع الوضوء عند غسل اليدين واشتغل بشيء ما انتهى الماء عنده أو جاء طاري وتبعه وترك الوضوء من أجله حتى جف الماء عن اليدين وأراد أن يكمل الوضوء، هل يبني على ما مضى أو أنه قد فات الزمن يكون قد انقطع عما تقدم؟ فبعض العلماء يقول إن طالت الفرقة أو الفصل بين أعضاء الوضوء استأنف من جديد، وإن لم يطل الفصل بنى على ما تقدم. وقالوا مقياس الفصل طويلا أو قصيرا هو جفاف العضو الأخير الذي غسله وكف عن تتمة الوضوء. غسل اليدين إلى المرفقين ثم سمع مناديا فذهب وطال اشتغاله مع هذا المنادي، ثم رجع إلى وضوءه فإذا يداه جافتان كأنهما لم يمسا ماء. قال انفصل ما قبله عما بعده فيستأنف وضوءا من جديد. أما إذا عاد إلى الوضوء ولم تزل بقايا البلل أو الماء على بعض أجزاء من يديه الأخيرة وهي اليسرى فإنه يكمل ويبني على ما تقدم. إذن موضوع الموالاة سيأتي له النص في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الحديث عنده إن شاء الله. هنا بدأ المؤلف بقضية مستقلة وهي كيفية المسح على الرأس. جاء النص مجملا في قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، كيف يكون المسح؟ وفي الجملة الرأس من حيث هي في الوضوء، إما أن تكون عارية وإما أن يكون عليها العمامة أو العصابة كما يقال أو الخمار كما جاء. فإن كانت عارية ما الجزء المجزئ في مسحها؟ نجد هناك من يقول أي معنى يصدق عليه المسح، أي أي مقدار يصدق عليه المسح مجزئ كما قال الشافعية. ولكن هذا القول حمل البعض على التفريط في الأمر كما قال النووي رحمه الله، والمنصوص أنه لو مسح 3 شعرات أجزأ لأن أقل الجمع 3. وقد أفرط بعض أصحابنا فقال لو مسح بعض 1 شعرة أجزأ، ثم يقول وكيف يتحقق مسح بعض 1 شعرة؟ قال إذا ما طلى إنسان رأسه بالحناء وبرزت 1 شعرة من تحت الحناء، الجزء البارز من تلك 1 شعرة ليس هو كل 1 شعرة، فمسح هذه الجزئية من تلك 1 شعرة قال أجزأه. ولكن يقول النووي هذا تفريط وقد ذكرته لأنبه عليه ولا يغتر به ولو عظم قائله. إذن هناك من يقول
أيما يصدق عليه معنى المسح، هذا واحد. الثاني يقول أقل ما يجزئ من مسح الرأس ربع الرأس. القول الأول للشافعية وربع الرأس للأحناف. المالكية والحنابلة يقولون لا، مسح جميع الرأس. فهناك من يقول استغراق الرأس، وهناك من يقول عمومه، وعمومه قد يفوت البعض أقل شمولا من استغراق. وعلى هذا خلاصة القول فيما يجزئ من مسح الرأس إن لم يكن عليها عمامة، من قال أقل ما يصدق عليه وهو للشافعية وفيه ما فيه، من قال ربع الرأس وهم الأحناف، من قال يمسح على جميع الرأس، والجميع متفق على أن مسح جميع الرأس أنه الأفضل، من جعله واجبا، ومن اقتصر على البعض أو على الربع يقول أيضا لو مسح الكل لكان أفضل. أما إذا كانت على الرأس عمامة فكما ينقلون بأن لها ثلاث حالات، يمسح على العمامة وحدها دون أن يمسح الرأس، يمسح على الناصية تحت العمامة فقط، يمسح على الناصية تحت العمامة ويكمل على العمامة. يبقى في حالة الإمامة يكون الحالات كم؟ ثلاثة، يقتصر على الإمامة كما يقتصر على الخف في القدمين، يقتصر على ربع الرأس وهو الناصية تحت الإمامة، يجمع بين الناصية وبين الإمامة. هذه الأقوال مجمل ما قيل في مسح الرأس في الوضوء. أما في الغسل فلا إمامة ولا قلنسوة، هناك الغسل وتعميم ذلك. بما يستدل كل قائل بما قال؟ هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نأخذه كأصل في المسألة. ماذا قالت؟
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين.
حديث المغيرة يكون أوسع. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه روى كثيرا من حالات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في سفره معه في غزوة تبوك. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عليه
بمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين.
بناصيته، الناصية مقدم الرأس، يعني قدر وضع اليد على ايش؟ على مقدم الرأس، هذه الناصية. وعلى العمامة. من هذا الحديث قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن القدر المجزئ هو المسح على الناصية، قدر الناصية. طيب وعلى العمامة؟ قال إما أن ينفرد المسح على العمامة وإما أن ينفرد على الناصية، والمغيرة لم يرد الجمع بينهما، مسح على الناصية تارة وعلى العمامة وحدها تارة. والآخرون يقولون لا، المغيرة يحكي حالة واحدة في الوضوء الواحد، وهو أنه جمع بين الناصية وبين العمامة، لما في مانع، الناصية قدر الواجب والتكميل على العمامة تمام السنة والفضيلة. طيب ليش تتمة العمامة للفضيلة؟ قال لو كانت العمامة وحدها تجزئ لما حاجة إلى الناصية، ولو كانت الناصية مكملة للفضيلة كان في حاجة إلى العمامة. فهو جمع بين المفروض والمسنون، مسح على الناصية لأنه أقل الواجب في الفرض، وأتم على العمامة لأنه الأكمل والسنة والأفضل. عند مالك رحمه الله
لا يقتصر المسح على العمامة وحدها إلا للضرورة، ضرورة شدة البرد أو الحاجة، كما جاء في قضية التفاخين والعصائب والعمائم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بعثا فاشتد بهم البرد فأمرهم أن يمسحوا على التفاخين وعلى العمائم. قالوا والتفاخين هي نوع من القماش يلف على القدمين تسخن بها وينوب عن ذلك الخف أو الجورب المتين إلى آخره، وكذلك العصائب والعمائم المشدودة على يشعل الرأس. ولمن يجيز المسح على العمامة فقط شروط فيها العمامة المحنكة العمامة المكورة إلى آخره، ويقصدون بالمحنكة الذي يأتي طرفها تحت الحنك ويذهب مرة أخرى وتأتي اللفائف عليه، أي ثابتة يشق نزعها في كل وقت، فتسهيلا عليه أن يمسح عليها. ولهذا خلاصة لما تقدم يقول ابن القيم رحمه الله: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية العمامة تارة مسح على الناصية تحتها فقط، تارة مسح على الناصية وأتم على العمامة، تارة مسح على العمامة وحدها دون الناصية، وكل ذلك فيه نصوص واردة صحيحة. من اقتصر على حالة منها أجزأته، والله تعالى أعلم. هناك مبحث يا إخوان في هذه المسألة في الباء، وامسحوا بي، فالشافعي يحملونها على التبعيد، ولكن العلماء وخاصة علماء اللغة يردون هذا ليست للتبعيد. وقال الأحناف هي للإلصاق، ولا مانع أن تكون للإلصاق وللتبعيد، لأنهم يقولون بالناصية، وغيرهم يقولون إن مجيء الباء ليدل على وجود ممسوح به، لأنك تقول مسحت رأس اليتيم أي مررت يدك عليها، مسحت برأس اليتيم يعني في يدك دهن مسحته عليها. وهكذا قالوا: عينا يشرب بها عباد الله، مع أن الشرب يتعدى بنفسي، شربت ماء العين، ولا تقول شربت بماء العين، فقال الباء هناك الباء هناك، ولكن يجيبون عن ذلك من جهة اللغة بالتضمين في عينا يشرب، قالوا ضمن فعل يشرب معنى يتعدى بالباء، يستمتع يتلذذ، لأن شرب أهل الجنة ليس عن عطش. وقالوا في الباء هنا للإلصاق، والشافعي حملوها على التبعيد، وكان مجيء الباب هو سبب لهذا الخلاف والنزاع في جزء ما يمكن أن يقتصر عليه في الوضوء. وبهذه المناسبة الخلاف فيما يجزئ في مسح الرأس في الوضوء هو عين الخلاف فيما يأتي محلقين رؤوسكم ومقصرين. رؤوسكم جميع الرأس ولا رؤوسكم مقصرين من الرأس؟ والخلاف هنا لوجود الباء ليس كالخلاف هناك، لأن هناك ليست هناك باء، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحو قال أحمد لا يثبت فيه شيء.
ما في شيء متروك في الوسط؟ ها؟ ما في شيء؟ حديث المغيرة وحديث جاد وحديث الممضة والاستنشاق والاستنثار بثلاث وبنوبة كل هذا خلاص؟ أنت حرين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في صفة أو من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في الوضوء، وما علاقة صفة الحج بأعمال الوضوء؟ إنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالإتيان بجزء أو بعبارة جاءت في صفة الحج صالحة لجميع الأعمال، فجاء بها إلى الوضوء.
أيها الأخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.